بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكنا في نسكه عليه الصلاة والسلام في أداء الحج، وقلنا بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. اعتمر 4 مرات، الأولى لم تتم، وإنما عاد من مشارف مكة عند شميسي عند الكبري، رجع ولم يعدل عمره، وكان معه 1400 ولم يمكنوا من دخول مكة، وذلك في السنة 6 من الهجرة. ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد مضي سنة حسب الاتفاق الذي تم في صلح الحديبية، وذلك أي الحجة الأخرى في السنة 7، وقالوا تبقى في مكة 3 أيام، وفي آخر المدة طلبوا منه الرحيل، فقال أمهلوني أتزوج وأطعمكم. يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا لا، ما نريد تزوج عندنا ولا تطعمنا، عليك المغادرة. وكان يريد أن يتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن العباس وخالة خالد بن الوليد، ميمونة بنت الحارث. وكثيرا ما يقولوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بت عند خالتي ميمونة. والهدف من هذا المبيت أن يقف على برنامج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ليقتدي به. الحجة العمرة الثالثة أحرم بها من الجعرانة بعد أن عاد من الطائف، بعد أن عاد من حنين، وقسم الغنائم في الجعرانة، وكانت كما قلنا 24,000 راس من الإبل، 40,000 راس من الغنم، وكذا من الأموال الطائلة، وزعها على من كان موجود، ثم مر بمكة معتمرا وغادر إلى المدينة. هذه 3. العمرة الرابعة كان قارنا، وهو موضوعنا الآن، كان قارنا، وقد أحرم عليه الصلاة والسلام في حجته وجعل النسك القيران. نقول ما هي الأنساك التي يحرم بها الحاج؟ نقول الجواب 3: أولا التمتع، ثانيا القيران، ثالثا الإفراد. للحاج إذا جاء إلى مكة قاصدا أداء النسك أن يختار واحدا من الأنساك 3: التمتع، القران، الإفراد. ما هو التمتع أيها الأحباب؟ قلنا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه وما يسافر بينهم، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ تبدأ من يوم عيد الفطر، ما هو في رمضان، لا، من يوم عيد الفطر. يأتي إلى مكة معتمرا ويطوف ويسعى ثم يتحلل ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أو يأتي في آخر شوال أو أول ذي القعدة أو منتصفه أو آخره، المهم أنه يأتي يؤدي العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر. فإذا فرغ منها يعني أكمل العمرة أحرم بالحج في عامه. طيب ما هو القران؟ أن يحرم بالعمرة والحج في نسك واحد ولا يتحلل. المتمتع يحرم إذا مر بأبيار علي مثلا، أو مر بالسيل، أو مر بذي الحليفة أو اللي هي أبيار علي، أو مر بيلملم، أو مر بالجحفة، يقول نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي المكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتنتهي العمرة. عند ذلك يحل له ما كان محظورا عليه، يحل له الطيب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط إلى غير ذلك من الأمور، ومواقعة النساء إلى غير ذلك من الأمور التي كانت محظورة. ويستمر في هذه يعني التحليل إلى يوم 8 من شهر ذي الحجة. يوم 8 يحرم من بيته، ما يحتاج يروح لمين أو يسار أو لمحل يعني ميقات أو للحل، لا، من البيت يحرم من بيته ويقول لبيك حجا ويتوجه إلى منى. هذا هو التمتع. أما القارن يقول أحرمت بالعمرة قارنا معها الحج مثلا، فمعناه من حين يدخل في النسك إلى يوم العيد وهو مستمر في نسكه، لا يغطي الرأس ولا يتطيب ولا يقلم الأظفار ولا يقرب أهله ولا يلبس مخيط إلى آخره. النسك الثالث وفي يوم العيد إذا أو ثاني العيد متى ما تيسر أو ثالث العيد يتحلل، يعني من حين يحرم إلى أن يتحلل التحلل الأول وهو باق على إحرامه. ويوم العيد يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة حلله كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء. الاثنين هذه هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف أو الطواف والسعي. إذا فعل اثنين منها حلله كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء. ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج؟ نقول في تحلل أول وتحلل الأخير. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. ما هي هذه الثلاثة؟ الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت أو الطواف والسعي، لما كل واحد يجب عليه سعي، في بعض الناس يجب عليهم طواف وسعي وبعض الناس عليهم طواف فقط. فإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها حلله كل شيء إلا النساء. نقول أيها الأحباب، إذا كان قارنا فمن حين ما يحرم يستمر في نسكه ويستمر في إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد متى ما فعل ذلك، ولا يحق له أن يتحلل قبل ذلك. طيب والقران والإفراد أن يحرم بالحج فقط بدون عمرة، والعمرة يأتي بها فيما بعد. طيب ما هو أفضل الأنساك التمتع؟ ما هو أفضل الأنساك؟ نقول سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل الأنساك، فقال أفضل الأنساك التمتع. فقالوا له يا أبا عبد الله وما هو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان عليه الصلاة والسلام قارنا. قالوا كيف تقول أفضل الأنساك التمتع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ قال نعم، بقول رسول الله وبفعله، لأنه أمر من لم يسق الهدي أن لما وصلوا مكة أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، لأنه ساق الهدي معه من المدينة 100 من الإبل، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأمر من ساق الهدي أن يستمر، ومن لم يسق الهدي أن يتمتع، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة ويحرم في اليوم الثامن. فمن هذا المنطلق قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله أفضل الأنساك التمتع. وقلنا أيها الأحباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يستمر على نسكه وعلى إحرامه. إذا كان الإنسان متمتعا فإنه يكون حلالا إلى اليوم الثامن، وفي اليوم الثامن ضحى يتوجه إلى منى، ويسمى يوم التروية، لأنهم يتفرغون لتروية الماء وجمعه، وذلك لقلة الماء في ذلك الوقت. والآن الحمد لله أنعم الله على الأمة بالخير الكثير، فتجد الماء في كل حدب وصوب وفي كل مكان، حارا وباردا وكثيرا وما يحتاجه الإنسان. فجزى الله ولاة الأمر عن الأمة خير الجزاء على اهتمامهم وعنايتهم وخدمتهم لضيوف الرحمن. نقول أيها الأحباب النبي عليه الصلاة والسلام توجه في اليوم الثامن إلى منى، وكان قبل ذلك في الأبطح، وقد وصل عليه الصلاة والسلام من المدينة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأدى الطواف وأدى ما كان مطلوبا، ثم توجه إلى الأبطح وبقي في الأبطح اليوم الثامن اليوم الرابع في اليوم الرابع وصل من المدينة، وبقي فيه اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى، وصلى الظهر والعصر في منى في اليوم الثامن، وصلى المغرب والعشاء في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى الفجر صبيحة اليوم التاسع في منى، ثم لما أسفر توجه إلى عرفة، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، وخطب الناس وبين لهم أحكام الحج، وبين لهم ما يمكن أو ما يحتاجون إليه، وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم. فلما غربت الشمس توجه إلى المزدلفة، وكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، يعني يسير سيرا، يعني فيه شيء من السرعة لكن ما في اندفاع، فإذا وجد فجوة نص دخل فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يعني قد أردف أسامة خلفه، وبعد ذلك أردف الفضل بن العباس ابن عمه، وسار عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مزدلفة، هي تحية مزدلفة أن يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، إن وصل في وقت المغرب صلاهما جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء صلاهما في جمع تأخير بأذان واحد، بأذان واحد وإقامتين. وفي الصباح توجه عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام، ودعا، فلما أسفر سفرارا كاملة توجه إلى منى، وأول ما بدأ به في منى هو رمي جمرة العقبة. يرمي جمرة العقبة بحصوات، أمر الفضل بن العباس أن يلقطهن له، وأراه ما هو يعني من حيث الكبر والصغر، قال على مثل هذه أراه نوعية الحصى، وأمر بعدم المغالاة. بعض الناس الآن يغسلها، وبعض الناس يطيبها، وبعض الناس يعمل بها أشياء، كل هذا ما ورد، وإنما يأخذها ويرمي بها. كان في السابق يعني في يوم عرفة يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وفي مزدلفة يقول لبيك اللهم لبيك، وفي الطريق من مزدلفة إلى منى يقول لبيك اللهم لبيك. فلما وصل إلى الجمرات وبدأ بها قطع التلبية، قطع التلبية وبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد بين عليه الصلاة والسلام المناسك، وأوضح لنا السبيل، وبين لنا النسك، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد شهرين كذا مرض عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى الدار الآخرة. وقد قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله. وقد ذكر أن امرأة جاءت وهي على شيء من الجمال، جاءت تسأل عن أبيها، أدركته فريضة الإسلام ومات، فأمر أن تحج عن أبي، وكان العباء وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هي فيها مسحة جمال والعباس كذلك، فأراد النبي أن يصرفه عنها ويصرفها عن خوفا من الوقوع فيما في المحذور. ثم بعد ذلك جاءه رجل وقال يا رسول الله إن أمي امرأة كبيرة، فإن يعني لا تستطيع أن يعني تركب وحدها، قد تسقط من البعير، وإذا ربطتها قد يكون ذلك سببا في هلاكها، فأمره النبي أن يحج عنها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا المجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها.
لما أتى وادي محسر أسرع، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في الأمكنة التي يعني أهلها نزل عليهم عذاب، فنعرف أن وادي محسر هو الذي توقف فيه أبرهة، وتوقف فيه يعني حينما جاءوا بفيلة وجاءوا يريدون هدم البيت، ويريدون أن يقضوا على الحرم وأن يعني يعدموا الكعبة. فقالوا لعبد المطلب كيف يعني أخذوا شيئا من الإبل له، فقالوا لو كلمت أبرهة كلمه في رد إبله، فقال كنت أحسب أنك كذا وكذا من العقل والمعرفة، والآن أنا جيت أبهدم شيء في شرفك وشرف آبائك وتكلمني في الإبل؟ قال نعم، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وحمى الله بيته وانقلبوا خاسرين. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه إذا مر بوادي محسر وهو الذي حبس فيه الفيل ولم يتمكن من الاستمرار في الطريق، أسرع وأمر أصحابه بذلك، كما هو في وادي القرى، وكما حصل للأمم السابقة حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، كان يسرع إذا مر بالمكان الذي نزل على أهله فيه عذاب، فهو يستغفر الله عز وجل ويسرع في السير فيه. نعم.
فلما التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا.
نعم.
ولذلك سمي ذلك الوادي
وادي محسر لأنه حصر فيه الفيل بمعنى منع من الدخول. نعم
وادي محسر لأن الفيل حصر فيه أي أعي وانقطع عن الذهاب إلى مكة
لم يتحرك يسير يعني إذا وجهوه إلى جهة الخلف أسرع وإذا وجهوه إلى جهة الأمام مكة توقف ولم يستطع السير وهذا بحكمة الله عز وجل وبإرادته سبحانه وتعالى. نعم
وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود
يعني جهة وادي القرى نعم عند الإعلى هناك
فإنه تقنع بثوبه
يعني وأسرع قطع وجهه بثوبه وأسرع السير نعم
ومحسر
برزخ
بين منى
بين منى ومزدلفة منى وبعده محسر وبعدها مزدلفة نعم
وبين مزدلفة
لا من هذه يعني وادي محسر ليس من منى وليس من مزدلفة وإنما بين منى ومزدلفة نعم
لا من هذه ولا من هذه
نعم
وعرنة
برزخ
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام
نعم
فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما
نعم فمنى منى من الحرم وهي مشعر
فمنى من الحرم وهي مشعر
ومحسر من الحرم وليس بمشعر
ومحسر من الحرم وليس بمشعر
ومزدلفة حرم ومشعر
ومزدلفة حرم ومشعر
وعرنة
وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل
وعرفة
وعرف حل
حل ومشعر نعم
حل ومشعر وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج
اللي تخرج على يعني تخرج على الجمرة الكبرى وأي طريق يسلكه الإنسان ويجوز ذلك سلك عليه الصلاة والسلام هذا الطريق وأي طريق يسلكه الإنسان فهو جائز ولذلك نجد الآن الطرق متعددة والمرور كان الله في عونهم يوجهون الناس ليكون تحمل الطريق فيه انسياب وسير بدون إرهاق أو تعب أو عناء نعم
وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت,
وجعل البيت يعني المسجد الحرام
وجعل البيت عن يساره
نعم
ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته
نعم
فرماها راكبا
رماها وهو راكب ليراه الناس ليراه الناس نعم
بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة
ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة
يكبر مع كل حصاة وحينئذ
قطعت تلبية من حين ما بدأ بالرمي يعني الآن لو هو دخل من عند الكوبري وأراد يتجه للجمرة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك وصل إلى الجمرة وقال الله أكبر التلبية خلاص ماذا يبدأ؟ يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل دعاء له مكان وكل دعاء له وقت خاص نعم
وحينئذ انقطع التلبية وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي
يوم لما شرع في الرمي أوقف التلبية وشرع بالتكبير وكل ذلك في يوم العيد يوم العيد وهو جاي التلبية لما بدأ بالرمي وقف التلبية وبدأ يكبر وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث يقول أحب العمل إلى الله في هذا اليوم يعني يوم العيد العج العج والثج ما هو العج؟ العج أن نرفع أصواتنا أولا بالتلبية ثم بالتكبير ننتهي من التلبية ونبدأ بالتكبير بالتكبير طيلة يوم والثج هو إراقة دم الهدي والأضاحي. أول عمل أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج هو أن نرفع أصواتنا بالتلبية، والثلج والثج هو إراقة دم الهدي والأضحية. نعم.
ورمى بلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بخطام ناقته، نعم، والآخر
يظلله بثوب
من الحر.
ونأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يغطي رأسه، لكن ليس بملاصق. ومر بنا في عبارة الفقهاء عليهم رحمة الله، وإن غطى رأسه بملاصق فدا، يعني عليه الفدية يا أبا فهد، وإن غطى رأسه بملاصق، لكن في مظلة أو في مثلا خيمة أو في شيء مثلا مرتفع أو سطح سيارة أو كذا، سقف سيارة، لا حرج في ذلك. وإنما إذا غطاه بملاصق، يعني جعل حتى الإنسان قالوا لو شال فراش أو شال شنطة أو شال حقيبة على رأسه نقول لا حرج، لأنه لا يقصد بذلك التغطية، وإنما يقصد بذلك حمل ما معه. ولذلك يقول الفقهاء وإن غطى رأسه بملاصق، يعني بالغترة ولا بفوطة ولا بالطقية، وإن غطى رأسه بملاصق فدا، عليه الفدية، لأن تغطية الرأس تعتبر من محظورات الإحرام. نعم.
وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه،
إن المحمل كانت اللي يكون على جانب البعير. نعم.
إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم.
نعم. بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام الجمار رجع إلى منى. نعم.
فصل في نسكه صلى الله عليه وسلم في منى، ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة
وأعلمهم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة التعرض لأعراض المسلمين، وبين لهم الحلال والحرام، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
وتحريمه وفضله عند الله، وحرمة مكة على جميع البلاد،
وحرمة مكة على جميع البلاد، هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله. وأقسم عليه الصلاة والسلام يقول ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وإنما أخرج منها وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل، وذلك عند الهجرة. نعم.
وأمرهم بالسمع والطاعة،
لقادتهم، لمن والله الأمر، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، وإنما يجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أمر ولي الأمر بطاعة الله وأمر بالقيام بالشرع وأمر بحفظ دماء المسلمين، فيجب التعاون معه في هذا الأمر والدعاء له سرا وعلنا، لأن بتوفيقه توفيق للأمة، وبقيامه بما أوجب الله عليه نصر للإسلام وإعزاز للمسلمين. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
لمن قادهم بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم.
نعم.
وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض،
يعني يتطاول بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض، ولكن بينهم شرع الله، كما أمر الله عز وجل، ولا يقدم فيها كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، وإنما الناس سواسية أمام شرع الله.
وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها
في مسكنه في منى، نعم،
والناس حولهم، وفتح الله له أسماء
الأسماء حتى سمعوا وهم في أقاصي منى، وليس هناك مكبر الصوت ولا أحد يبل، لكن أسمع الله صوته، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس اللي هنا اللي قدام الحرم، ونزلت عليه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يأتوك رجالا، قلنا بمعنى رجالة يمشون على الأقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وسيارات وبواخر وبغال وحمير وإلى آخره، وعلى كل ضامر يعني إشارة إلى ما يركب، رجالا يعني رجالة على أقدامهم، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من جميع ما هو موجود، قطار، باخرة، إلى سفينة، حصان، بغل، حمار، طائرة إلى آخره، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عم. يقول لما نزلت على إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم اللي في القصور هنا، فقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. إبراهيم عليه السلام أمره الله وأذن، والأذان لغة بمعنى الإعلام، الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، وأذن في الناس أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج، فصعد على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فنحن هنا حينما نلبي لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة لأي شيء؟ لنداء أبينا إبراهيم عليه السلام. فهنا يقول علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة، لما خطب في منى، سمعه أهل منى، وهذا من حكمة الله عز وجل ولطفه بعباده. نعم.
وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم،
اعبدوا ربكم. والعبادة أيها الأحباب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اعبدوا ربكم، فأمرهم بالعبادة. نقول: ما هي العبادة؟ العبادة عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فنقول مثلا أن العبادة لا تقتصر على أمر من الأمور، وإنما كل ما يحبه الله ويرضاه يعتبر عبادة. فقال: أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، يعني الفرائض وما زاد فهو تطوع. والرجل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه فذكر الخمس، قال: وهل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك في الحق نبيا لا أزيد عليها. فإذا فعل أدى الإنسان الفريضة كفى، وإنما إذا أدى السنة فإنها تكمل النقص وتكمل ما يكون في الفريضة من ثغرات. إذا صلى الرواتب، إذا صلى الرواتب، يسأل أحد الإخوان يقول: الرواتب كم؟ نقول: الرواتب 10 أو 12 إذا قلنا إنها 10، نقول: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 10. وإذا قلنا إنها 12 نقول 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذا صلى الإنسان الرواتب فإنها تسدد ما قد يكون هناك من ثغرات أو ما يكون هناك من يعني نقص. فورد بأنه إذا وزنت أعماله يقول المولى عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا وزنت الفرائض يقول انظروا هل له من تطوع، فهذا التطوع يزيده خيرا ويعطيه نفعا ويمنحه يعني خشية لله عز وجل وطاعة له. نعم.
وصلوا خمسكم وصوموا شهركم.
وصوموا شهركم وهو رمضان الذي جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وقد ورد بأن الحسنة بعشر أمثالها، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بصيام 6 أيام من شهر شوال، وقال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر عن 10 أشهر والستة الأيام عن 60 يوم، فذلك السنة كاملة. نعم.
وأطيعوا ذا أمركم.
أطيعوا ذا أمركم يعني من ولاه الله عليكم، الأمير، الوالي، مثلا إمام المسلمين، خادم الحرمين، يجب طاعته والقيام بما أمر به مما يكون عزا للإسلام ونصرا للمسلمين. فطاعة ولي الأمر في غير معصية لله تعتبر عبادة من أفضل العبادات. نعم.
تدخلوا جنة ربكم.
النتيجة إذا عبدتم الله وصمتم وصليتم الخمس وصمتم رمضان وأطعتم ولاة الأمر في غير معصية لله، ما هي النتيجة؟ قال تدخلوا جنة ربكم. ودخول الجنة هو الأمل الذي يريده كل إنسان ويتمناه. نعم.
وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع.
حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودعهم وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. نعم.
هناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي.
قد يحصل من بعض الناس تقديم أو تأخير لفعل لأفعال أيام العيد، يعني مثلا من حيث الرمي، من حيث الحلق، من حيث الطواف، من حيث كذا أو السعي، ماذا يكون؟ فما سئل عليه الصلاة والسلام عن أمر إلا قال افعل ولا حرج. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم.
وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج، قال عبد الله بن عمرو ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس
أذكر طرفة، كنت جالس في المكتب هنا للفتة وجاني واحد يقول اني اديت العمرة انا وهلي، وبعدين يقول انا طفت وسعيت وقصرت. المرة سكت اللي معه ما قصرت وقالت ابا تقصر في البيت، وكانوا ساكنين يقول في العزيزية، راحت ما قالت له اني ما قصرت. يوم وصلوا البيت قال له اني انا طفت وسعيت وقصرت. قالت لا انا ما قصرت، انا ناويت اقصر في البيت. قال لا ما هو على كيفك، التقصير لازم يكون عند المروه، لازم على يقول لا لزمت عليها وراحت من العزيزيه للمروه علشان تقصر، يقول ضاعت في الطريق وتعب ومكن. اي قلنا يا اخي انت فتواك هذه في غير محله. يقول قلت لا تسيب ما هو على كيفك، انا شفت حلاقين يقول عند المروة ما أحط ذولا عبث، ولو يقصرون معهم مقاص أولاد صغار معهم مقاص، ليه ما قصرت عندهم؟ قالت بالبيت أستر وأحسن وهم ساكنين في العزيزية. قال لا 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 لازم ترجعين. يقول رجعت وضاعت تلك الليلة ما وجدها إلا بعد فترة.
قال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم،
يقول النبي ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج.
نعم. في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتون.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل قراءتنا في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في درسنا القادم في مثل هذا الأسبوع، في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. أما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد نرجع لكتاب الكافي ونستمر في قراءتنا فيه في كتاب الفرائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الأحبة نماذج للأسئلة. أخ كريم يقول: الموجود في الحرم هل الأفضل في حق الطواف أم قراءة القرآن؟ أقول: أجاب العلماء على هذا السؤال فقالوا: الأفضل للأفقي، الأفضل للأفقي يعني لتو جاي، الطواف فهو من أفضل الأعمال وأجلها، لأن قراءة القرآن يمكن يقرأ الإنسان في بلده، ويمكن يقرأ وهو في الطائرة وهو في البحر وهو في البر في أي مكان، لكن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان. فنقول أفضل الأعمال للأفقي يعني اللي ما هو من أهل مكة بس جايين عمرة أو جايين حج، الأفضل له الطواف دون أن يشق على نفسه أو على الآخرين، فإذا شق على نفسه أو الآخرين فلا، وإذا كان ما في مشقة عليه ولا على الآخرين يكثر من الطواف. بعدين يردنا سؤال يقول: إني طفت مثلا 7 أشواط ثم بدأت في 7 ثاني وطفت 2، نقول أي طواف لابد أن يكون 7، فإذا طاف 7 أشواط أراد أن يزيد يأتي 7 أخرى، أراد أن يزيد يأتي 7 ثالثة، وهكذا. الطواف سواء كان ركنا أو واجبا أو سنة يعني مندوبا فهو 7 أشواط. قال: إني طفت، لما انتصفت بالطواف وقيمت الصلاة، نقول أدخل مع الإمام ثم بعد السلام كمل من حيث بدأت. طيب يسأل آخر يقول: إني طفت وبعدما استمريت أحضروا جنازة وأردت أصلي عليها، نقول صل على الجنازة وأكمل. طيب يريدنا سؤال أخير يقول: إني في الشوط الرابع أو الثالث انتقض وضوئي، ما العمل؟ نقول تذهب تتوضأ وتبدأ من جديد، لأن الطواف بالبيت صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، والإنسان إذا كان يصلي وانتقض وضوءه يذهب ويتوضأ ويبدأ بالصلاة من جديد. ما نقول إذا انتقض وضوءه في الركعة الثالثة كمل ركعة أو في الثانية كمل ركعتين، لا، يبدأ من جديد لأن الطواف بالبيت صلاة. هذا أخ كريم يسأل وهو سؤال يتكرر، يقول: إن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هل هو في مسجد الحرم فقط أو في المسجد والساحات؟ وهل يدخل في مكان في العزيزية أو الرصيفة؟ نقول كل مكة تعتبر حرما، كلها، كل أحيائها، ما كان داخل منطقة الحرم فهو حرم، يعني مثلا طريق الطائف من عند العبدية، طريق المدينة من عند التنعيم، طريق جدة من عند الشميسي، كله حرم. الصلاة فيه 100,000 صلاة، و100,000 تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و10 أيام، وهذا من فضل الله عز وجل. ومكة كلها حرم. ما الدليل على هذا أيها الأحباب؟ الدليل عليه آية كريمة من كتاب الله نقرأها في صلاتنا ونكررها في المصحف، وهي قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمشهور عند العلماء أن الإسراء من بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس من داخل المسجد. فنقول كل مكة حرم، وإنما المكان هذا يختلف عن سائر مناطق مكة ومساجدها بمزايا ثلاث لا توجد إلا به، ولا المئة الألف كلها مئة ألف. المزايا الثلاثة التي ذكرنا أيها الأحباب هي: أولا قدم المكان، قدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت من وقت إبراهيم عليه السلام. ثانيا كثرة المصلين هنا وفي الساحات وفي البدروم وفي السطح وفي الدور الثاني، كلهم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثالثا القرب من الكعبة ومشاهدتها، وذاك يكون عبادة، وإلا مكة كلها بمئة ألف صلاة. هذا سؤال من أخ كريم أو من أخت، الله أعلم أن السؤال يخص امرأة. يقول: فيما يخص نزع النقاب للمرأة عند إحرامها وطوافها بالبيت، أرجو التفصيل. نقول: النقاب تجتنب البرقع والقفازين كما ذكر الفقهاء، وإنما تقول عائشة رضي الله عنها: إذا حاذت إحدانا الرجال سدلت خمارها على وجهها، والآية تقول: وليضربن بخمرهن على جيوبين. والخمار يتدلى من الرأس، والجيب هو فتحة الصدر، فإذا ضرب من الرأس إلى فتحة الصدر يكون قد غطت وجهها. نقول: إذا كانت في مكان خاص ليس فيه نساء، أو في بيتها، أو في مكان لا يراها فيه الرجال، لا تغطي وجهها. وإذا كانت في مثل الحرم وفيه من الرجال ما الله به عليم، لا بد من تغطية الوجه كما كان أمهات المؤمنين يفعلنا. بعدين يقول: المرأة هل الأفضل لها الصلاة في الحرم ولا في البيت؟ قلنا مر بنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه يوم أربعة أدى النسك وذهب إلى الأبطح، ولم يرجع للحرم إلا بعد ميناء، فمكة كلها حرم، والمرأة الأفضل لها إذا خشيت أن تفتن أو تفتن أن تصلي في بيتها، وإذا أمنت الفتنة منها أو عليها ورغبت في سماع الأذان في الساحات الخارجية أو في سماع الدروس التي تنقل خارج الحرم، فيكون ذلك حسن، وبيتها خير لها، وصلاتها بالفندق أو في المسجد القريب أو لا. وإذا أرادت الطواف أو أرادت أن تؤدي نسك تأتي للحرم. هنا يقول: هل يجوز الإحرام من العزيزية في اليوم الثامن والذهاب إلى ميناء؟ نقول: نعم، الإنسان إذا كان في مكة وأراد العمرة أحرم من الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيته، يعني من الفندق. هذا أحد الإخوة يقول: لدي أولاد صغار ونويت لهم الحج متمتعين، وأنا ميسور الحال، فهل يجب علي الهدي في لأني أم أستطيع الصيام عنهم ويجزعهم؟ نقول: لا، ما دمت قد يعني أدخلتهم في نسك التمتع فعليهم كما على غيرهم، إما رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يقول هنا: هل يجوز شراء الهدي في هذه الأيام؟ نقول: نعم، يجوز شراؤه، لكن ما يجوز ذبحه إلا في يوم العيد وما بعده، لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد وما بعده، وأما شراؤه فيجوز الآن. وهل يجوز الأخذ منه؟ نقول: نعم، إذا ذبحت يوم العيد تأكل منه أنت وتهدي وتتصدق. يقول: هل لبس المخيط أي الإحرام باللباس ينقص من الحج؟ نقول: من محظورات الإحرام للرجل أن يلبس مخيطا، وإذا لبس مخيطا وجب عليه الفدية. وهل تقصير الشعر ينقص من الحج المبرور؟ إذا حلق الإنسان فهو أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة، وأما المرأة فإنها تقصر من ضفائرها قدر أنملة، قدر أنملة، إذا كان ضفيرة واحدة أو ضفيرتين أو ثلاث قدر كل الضفائر تأخذ منها قدر أنملة ويكفي. يقول السائل الكريم: هل صلاة الشفع والوتر وصلاة الراتبة أفضل في البيت ولا في الحرم؟ نقول كل مكة حرم، هي صلاة نافلة والبيت يعتبر حرما وهنا يعتبر حرما، فأنت بالخيار. وإذا صليت قبل أن تنام يكون أولى، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فداوم عليه أبو هريرة حتى توفاه الله. يقول: هل يجوز معاشرة الزوجة بعد انقطاع الدورة قبل أن تغتسل أو لا؟ نقول: لابد من الاغتسال، ثم بعد ذلك يفعل ما أحل الله له، وأما قبل الاغتسال فلا. وقد ورد أو يعني مر بنا في درس سابق بأن من العلماء من كانت لا أو من كان عنده زوجة وهي غير مسلمة قد لا تهتم بالاغتسال، فيلجئها ويلزمها بالاغتسال، لأن هذا فيه انقطاع لكل هذه الشوائب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.